مستمعين الكرام، ونتحدث عن الحكم جل وعلا، ونتواصل إن شاء الله الآن مع فضيلة الشيخ سمير. شيخ، يعني قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. بداية شيخ، يعني معنى اسم الله الحكم لو تعرفنا فيه، والفرق بينه وبين الحكم اللي ذكرناه في الآية السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاسم الله الحكم من يعني أشد أو من أعظم الأسماء التي تسمى بها ربنا تبارك وتعالى، وهي التي وهو الذي يشتبك مع الإنسان في بعض أموره، لأن بعض الناس ينظر إلى الحكم ثم يريد أن يفعل مثله في دنيا الناس. اسم الله تبارك وتعالى الحكم منفصل عن اسم الله تبارك وتعالى العدل أو الخالق أو الرازق، فنحن نريد أن نتكلم عن اسم الله الحكم فقط. كيف يتضح للمستمع هذا قبل أن نعرف ما هو الحكم؟ يتضح لنا أننا مثلا في قضية، واحد سرق مثلا، نسأل الله العافية، حينما يسرق ثم يذهب إلى القضاء القاضي، فالقاضي يحكم عليه حكما، مثلا يقول أنه سيأخذ 5 سنوات في السجن، هذا هو حكم، والقاضي هو الحكم على هذا. بصرف النظر هذا حكم عدل أو حكم سوء أو حكم يعني ظلم أو حكم أي شيء، لا نريد أن نصف في هذه الحلقة أن الحكم عدل أو ظلم أو غير ذلك، وإنما نريد أن نصف الحكم سبحانه وتعالى من حيث الحاكمية أو الحكمية فقط.
جميل.
ولذلك نحن سنتناول هذا الاسم من صفة الحاكمية أو الحكمية لله تبارك وتعالى. مسألة الحكم أو لها أركان، وهي الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وصفة الحكم ونتيجته. شوف كيف يعني حكم وحاكم ومحكوم به
ومحكوم
عليه
وصفة
الحكم ونتيجة هذا الحكم. إذن هذه أشياء وأركان حينما نريد أن نتكلم عن الحكم. ولكننا نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ما نريد أن نتكلم عليه. أولا نأخذ الحاكم أو الحكم سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. حينما نتكلم عن الحكم بمعنى الحاكم سبحانه وتعالى، نقول إن الحاكم هو الذي حكم على كل حقيقة على ما هي عليه، ثم كان حكمه في الأزل، وعلى ذلك ربط الأسباب بمسبباتها، وربط وقدر العمل والأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أظن لابن عباس: يا غلام، حينما تكلم مع أظن سيدنا ابن عباس يقول له: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الدنيا كلها إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وإذا اجتمعت على بإنسها وجنها إذا اجتمعت عليك على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا وقدره الله لك. ثم قال القولة المشهورة التي تريح القلوب وتريح العقول وتريح الأنفس إن الناس نظروا إليها، قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. من أجل ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف، من أجل ذلك نرى أن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يضع أيدينا على صفة الحاكم سبحانه وتعالى أو الحكم سبحانه وتعالى، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل لنا كتابين، كتاب فيه الأحكام القدرية وكتاب فيه الأحكام الشرعية.
نعم.
فالكتاب الذي فيه الأحكام القدرية يعني ربنا تبارك وتعالى حكم على الكون كله بأشياء لا يستطيع أحد أن ينفك عنها، قدر هذه الأشياء أن الله حكم عليها بهذا. مثل إيه؟ مثل أخذ الطواعية من إيه؟ من السماء والأرض والجبال، لما عرض الله عليهم الأمانة وهي الاختيارية في الفعل.
نعم.
عرض عليهم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. حينما قال الله عز وجل للأرض وللسماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، إذن لا اختيارية للأرض ولا للسماء فيه افعل ولا تفعل.
نعم.
من أجل ذلك حينما يحكم الله عليهم بشيء لا تستطيع الأرض أن تقول لا، ولا تستطيع السماء أيضا أن تقول لا، إذ أن الله خيرهم بين الاختيارية فأبوا أن يأخذوها. ولذلك جعل الله الأرض والسماء مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك حكم الله تبارك وتعالى على الأرض أن تكون مهدة وهو الذي سواها، وحكم أيضا على السماء أن لا تقع على الأرض إلا بإذنه، وحكم الله تبارك وتعالى أن يكون للبحر قانون فلا يغرق ابن آدم. ولذلك نرى في سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، حكم الله أن تكون الأرض مهادة، وحكم الله أن تكون الجبال أوتادا، وحكم الله أن يعني الجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، لا يستطيع أحد أن يخرج عن حكم الله فيأتي بجنس ثالث لا يريده الله تبارك وتعالى. صحيح أن هناك فيه مخنث، لكن هذا ليس جنسا ثالثا من الإنسان، وإنما حكم الله تبارك وتعالى لهذه الأكوان كلها أن تكون في الدنيا على حسب مراد الله بمواصفات معينة لا يستطيع أحد أن يغير حكم الله القدري.
أكيد.
من أجل ذلك أيضا حكم علينا نحن بالموت، وحكم علينا بالمرض، وحكم علينا بالصحة، وحكم علينا. إذن هذه الأشياء القدرية لا يستطيع أحد أن يغيرها لأن الله تبارك وتعالى حكم عليها في الأزل. الأمر الثاني الأحكام الشرعية، حكم الله تبارك وتعالى بأحكام شرعية أنزلها في كتابه، مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الله تبارك وتعالى يريد منا أن نوفي بالعقود.
نعم.
مثل الله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن إيه فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق، ثم أفيضوا، يتكلم عن الحج يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ويقول الله تبارك وتعالى ويبين لنا أن الحج هذا أمر وحكم شرعي لا بد للناس أن إيه. وهناك فرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري. الحكم القدري لا يستطيع أحد أن يتخلف عنه مطلقا، سواء كان كبيرا صغيرا قويا غير قوي ملك غير ملك، لا يستطيع أحد. مثل إيه؟ الموت، هل رأيت أحدا استعصى على الموت فلم يمت إلى الآن؟
كلا
أبدا.
نعم.
وإنما هو حكم الله على وهذا له تفصيل عجيب حينما تنظر من الإمكان إذا تكلم الإنسان في الأحكام القدرية فإن الإنسان يرتجف حينما يرى ملكوت الله عز وجل وحينما يرى أن الله قد حكم على الإيه؟ حكم على المخلوقات بأشياء معينة فلا يستطيع أحد أن يخرج عنها.
نعم.
أما الأحكام الشرعية فمن الإمكان أن الإنسان يقول لا أنا مش هعملها ومن الإمكان أن يقول لا أنا هعملها. ليه؟ قال لأن الله أعطى له الاختيارية في افعل ولا تفعل. يقول الحج أشهر معلوم، يقول لك أنا مش هحج. طيب يا عم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يقول لا أنا لست مش هصوم. وعلى ذلك من الإمكان أن يتخلف الإنسان عن الأحكام الشرعية التي يريدها الله للإيه؟ للخلق، مش كده، للناس. هذه الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى أنزلها لا على سبيل الإلزام للناس كالأحكام القدرية، وإنما أنزلها ليعرف الخبيث من الطيب فيه أن الناس يقولون ربنا سمعنا وأطعنا. وعلى ذلك
وعلى ذلك
فإن هذا من ناحية الأحكام الشرعية، كذلك أيضا من ناحية إيه؟ من ناحية الجزاء. هذا الجزاء بعض الناس ينظر إلى الخاتمية، بمعنى خاتمته، لذلك يرتجف ويقول اللهم إنا نسألك حسن الإيه؟ الخاتمة. بعض الناس ينظر إلى السابقية، السابقية بمعنى أن الله تبارك وتعالى كتب سبق في كتابه أنه مثلا من أهل الجنة، أنه من أهل النار، أنه من كذا، أنه من كذا، أنه من كذا. ولكن لا يجوز لمن نظر إلى الخاتمية أو نظر إلى السابقية بأنه يقصر في العمل. ليه؟ قال لأنه لا يعلم خاتمته كيف ستكون، وأيضا لم يطلع على كتاب أحكام الأقدار لله فيعرف من أي أصناف الناس هو. وعلى ذلك فإن الذين يجعلون حجتهم القدر بأن الله تبارك وتعالى خلقهم هكذا، ولو أن الله أراد أن يهديهم لهداهم، لا حجة لهم، لأنهم ليس يتكلمون على علم يعرفونه ولا اطلعوا على اللوح المحفوظ الذي فيه كتاب الأحكام القدرية. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن الذي يقول لا إن الله قد خلقني عاصيا أشرب الخمر أو أزني أو غير ذلك ولو شاء الله لهداني، أقول لا، إن الإنسان واجب عليه أن ينظر إلى واجب وقته، وإذا نظر الإنسان إلى واجب وقته فعليه أن يعرف تكليف الله له، وإذا نظر إلى تكليف الله له فعليه أن يذعن إلى حكم الله الشرعي ويقول له إيه؟ ويقول له سمعنا وأطعنا. ثم أيضا لابد، الله تبارك وتعالى حكم في الأحكام الشرعية على أشياء لا يجوز للعقل أن يدخل فيها، وحكم أيضا على أشياء من الإمكان أن يعمل العقل فيها إيه؟ فيها مداه.
نعم.
فمنها إذن الأحكام الشرعية قد قسمين، قسم لا يجوز للعقل وقد قرره الله شرعا بإرادته أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرره شرعا بإذن ربه، وقسم آخر ترك للعقل أن يستخرج أحكام الله أو يستخرج أو يستنبط بعض هذه الإيه؟ بعض هذه الله. ولذلك لما يقرر الله تبارك وتعالى أننا نذهب إلى الحج ونخلع ملابسنا ثم نلبس ملابس الإحرام من إزار ورداء،
نعم،
لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لا هذه اللباس لو كان في البرد الشديد لا 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 يجوز إن احنا نحج كده، لا لابد إن احنا نحج كل واحد يلف نفسه ببطانية أو يلبس لباسا إيه يعني سخينا حتى لا لا يجوز أن يعمل عقله في ذلك. ليه؟ قال لأن الله قرر شرعا لأن الله قرر شرعا
نعم.
أن صفة الحجاج حينما يذهبون إلى الحج أن يقول ذلك
نعم.
نرى أن الله عز وجل مثلا يقول يعني يقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن
نعم.
أمر الحجاب أمر الله تبارك وتعالى الناس لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لا الحجاب كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أما يومنا الحجاب، أنا أتكلم عن الحجاب بس
لا.
يعني معايا، فأنا لما أتكلم على هذا لا يجوز لأحد أن يقول إن الحجاب لا كان على أيام رسول الله واليوم لا ليس هناك حجاب. ليه؟ قال لأن هذا أمر شرعي، أمر شرعي قرره الله تبارك وتعالى، ليس للعقل مجال في أن يعمل نظره فيه.
نعم.
أن الله تبارك وتعالى هو الحاكم على كل حقيقة على ما هي عليه.
نعم.
وعلى ذلك هناك كتاب أحكام قدرية وكتاب أحكام شرعية. والله تبارك وتعالى
نعم.
الله تبارك وتعالى خلق هذه الأكوان كلها على النموذج الإلهي، فلا بد وأنزل شرعا وأنزل منهاج شرع أيضا على النموذج الإلهي على المراد ربنا. فهناك معادلة تقول أحكام قدرية على مراد الله طبعا زائد أحكام شرعية على مراد الله سبحانه وتعالى تدي إيه؟ يعني إذا نفذت تدي سعادة في الدنيا وفلاح في الآخرة. ليه؟ قال لأن الذي خلق جعل الأحكام القدرية هو الله، وأن الذي جعل الأحكام الشرعية هو الله.
نعم.
فالأرض التي نمشي عليها محكومة بحكم الله.
نعم.
وعلى ذلك يريد الحق تبارك وتعالى على من يمشي على هذه الأرض أن يمشي بمنهج هو مراد الله، كما أن الأرض تمشي بمنهج الله. فإذا كانت الأرض تمشي بمنهج الله وهو قول افعلي ولا تعصي، وإذا كان الإنسان يمشي على الأرض هذه بقول افعل مع أنه له الاختيارية إلا أنه اختار افعل، فالأرض تفعل والإنسان يفعل، ومراد الأرض رضا الله ومراد الإنسان رضا الله تبارك وتعالى.
نعم.
إذن سيحدث انسجام بين الأرض وبين على من يمشي عليها.
صحيح.
ولذلك من أين تأتي تعاسة الناس حينما تؤمن بشيء؟ تأتي تعاسة الناس من أنهم لا يلتزمون بمنهج الله في حياتهم.
صحيح.
فيحدث عصيان من الإنسان ولكن الأرض مطيعة، فهناك لا يحدث توافق بين الأرض التي تعيش عليها وبين الإنسان الذي يعيش بين عصيان البشر وبين طاعة الأرض. يحدث تنافر. هذا التنافر من الإمكان أن تخسف الأرض بنا إن كانت لها حرية الخسف، ولكنها مأمورة من الله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث القدسي أن الأرض كل يوم تستأذن ربها في أن تخصف بابن آدم. تخصف بابن آدم من؟ هل تخصف بابن آدم المطيع؟ أم تخصف بابن آدم العاصي الذي لا يتبع منهج الله؟ ولذلك لما لا تستطيع أن تفعل هذا ليه؟ قال لأنها اختارت أن تأتي إلى الله طوعا، فلا تستطيع أن تفعل شيئا على غير مراد الله إلا بإذن الله.
صحيح.
ولذلك لما خرج قارون بزينته على الناس ليفسد عليهم أمر شرع الله في قلوبهم، فإن الأرض لم ترضى ذلك، ولكنها لم تستطع أن تخسف بقارون إلا بقول الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل انظر فخسفنا به وبداره، وما قالش ولم يقل فخسفت الأرض به وبداره.
نعم.
ليه؟ قال لأن الأرض ليست لها إرادة الإيه؟
نعم.
إرادة التصرف.
نعم.
وإنما لمن؟ لله عز وجل إرادة التصرف، فقال فخسفنا به وبداره الأرض.
إذن الأمر من عنده. نعم.
هناك انسجام، واحنا قلنا زمان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما دعا الله تبارك وتعالى واسلم الله واسلم النبي الراية لله عز وجل، وقال ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا، واخذ الله تبارك وتعالى الراية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطط الله انا اسف يعني في التعبير، لكن الله هو الذي وضع احكام الايه، احكام النصر واحكام المعركة. لذلك قال الله تبارك وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وعلى ذلك لما قال الله قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل منهم كل بنان. لم يكن هذا توجيه سيدنا رسول الله لهؤلاء، وإنما كان توجيه لله للملائكة. ومش بس كده، لا، ده أنزل الله ملائكته ليحامي عن مين؟ عن الذي يقول لا إله إلا الله، ليحدث انسجام بينه وبين الأرض التي عليه. كيف هذا؟ قال أنزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء كما قلنا سابقا، فلما أنزل من السماء، السماء موحدة، والماء الذي ينزل من السماء موحد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم حتى أتي طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. إذن هذه السماء طائعة لله موحدة، الماء طائع لله موحد، تنزل على أرض طائعة لله موحدة لتخدم أناسا يقولون لا إله إلا الله طائعين لله موحدين. ولما نزل الماء من السماء على الأرض جعل الأرض ثابتة تحت أقدام مين؟ تحت أقدام المسلمين. وعلى ذلك هو الطقس، نزلت السماء الماء من السماء في معسكر المشركين، ولكن هؤلاء سيمشون على الماء الموحد وهم غير موحدين، فحدث تنافر بين الماء الموحد والأرض الموحدة، والناس الذين لا يوحدون الله تبارك وتعالى من المشركين، فأصبحت الأرض زلقا. أصبحت الأرض زلقا تحت أقدام المشركين، لأنه ليس هناك انسجام بين الموحدين والمشركين، وأصبحت الأرض ثابتة في انسجام تام بينهم وبين الناس الموحدين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله تبارك وتعالى يجعل انسجام في حكمه وتعاون في حكمه بين الطائعين، ولذلك ترى أن الطائعين من أهل الكون تنفعل لهم الأشياء الأرض، وتنفعل لهم الإيه، وتحبهم الأرض التي يمشون عليها، وتحبهم السماء الذي يرفع إليه العمل. ولذلك لابد أن احنا في اسم الله الحكم لابد أن إيه نرى بعض الأشياء قبل أن نعرف الفرق بينه. وآتيناه إيه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلا. قبل هذا نقول إن الله تبارك وتعالى لما جعل حكم على الأشياء جعل في الأحكام القدرية ألا ليس هناك فيها اختلاف، ليس هناك في الأحكام القدرية خلاف، بمعنى إن ما فيش واحد هيموت واحد بيموتش، أو مثلا الأرض الشمس تأتي من الإيه من المغرب وتطلعش من لا لم يجعل الله تبارك وتعالى إلا بإذن ربنا في آخر الله، ولم يجعل لأحد له سيطرة على هذه الأحكام كما قلنا. ولكن في الأحكام الشرعية من الإمكان أن يكون فيها اختلاف فيما جعل الله للعقل نظر فيه. فمثلا ودائما أضرب هذا المثل لأنه خفيف على الناس، الله تبارك وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم. الشافعية يقولون إن إحنا لو عملنا ثلاث شعرات كده أو يبقى إحنا مسحت بالرؤوس. المالكية عندهم لا، لابد إن إحنا نمسح بجميع الرأس. الحنفية عندهم بعض الرأس، الحناب لا يشبهون المالكية في ذلك. الله، طب إيه ده؟ طب ما هو أقال الكل متفق على المسح ولكن مختلفين في قدر المسح. طب وامسحوا؟ قال امسحوا منهج شرعي من الله، فلا يجوز لأحد أن يتوضأ أو تقبل صلاته إلا إذا مسح على رأسه. لكن المسح هو أعطى الله العقل فيه مقدار المسح، ولم يعطي العقل النظر في المسح نفسه.
صفة
المسح. يبقى ربنا حدد لنا الإيه؟ ربنا حدد لنا الوضوء.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
صحيح.
في الكل متفق في الوضوء على ما قرره الله في قرآنه.
أكيد.
وقال لك وامسحوا برؤوسكم، يبقى حدد الله المسح.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولكن اختلفوا فيه، اختلفوا وامسحوا برؤوسكم، هل امسحوا بكل رؤوسكم ولا ببعض رؤوسكم؟ طب ايه الاختلاف في ذلك؟ قال الباء اللي موجودة برؤوسكم في بي، هذه الباء هل هي زائدة؟ يعني مش زائدة يعني ملهاش معنى، لا لا لها معنى، ولكن هل دي تدخل فيه وتحدد بعض الرأس ولا لا؟ ده يقول الحق وامسحوا رؤوسكم وملهاش الباء دخل في الايه، في البعضية او في الكلية. بعض المذاهب اخذ هذا وبعض المذاهب اخذ ايه، لكن الكل متفق على ان المسح فرض من فرائض الايه، فرائض الوضوء.
نعم.
الله اعطى للعقل نظر في البعضية في الجزئية. طيب اذا اختلفتم في شيء ولم يعني تستطيعوا ان تتحدوا فيه تعملوا ايه؟ قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الايه، الى الله. في بعض الامور لا تستطيع ان تجد فيها حلا والعقل يكون مختلف فيها، لان العقل ايه، العقل نسبي، ولما يكون العقل نسبي يبقى اين نذهب؟ لابد ان نذهب الى من يحكم لنا في هذا الامر حكما ليس فيه ميل لاحد وليس فيه محابة لأحد.
نعم.
من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الله لما جعل نعمة كبيرة قوي، قال أن الله لم يجعل له ولدا ولم يجعل له صاحبة، بل إن الله جعل آدم عليه السلام خلقه من غير أب ولا أم.
نعم.
وجعل سيدنا عيسى عليه السلام
من غير أب،
من غير أب.
نعم.
وجعل حواء من أب وليس لها أم، يعني إن حواء خلقت من ضلع آدم.
نعم.
فيعني أخذ الجزء دون، وده خطير، من ضلع آدم دي لها قصة كبيرة وعلاقتها بالاستنساخ وغيره.
نعم.
هذا أمر تاني غير.
نعم.
ولكن لما ربنا تبارك وتعالى لم يجعل له صاحبة، ويقول الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليه؟ قال لأن الله حكم. حكم إيه؟ حكم بأقداره وحكم بشرعه. ليه؟ قال لأن كثيرا ممن يحكم بين الناس، القاضي أو غيره.
نعم.
يحكم بين الناس من الإمكان أن يتغير أو يميل. ليه؟ قال من الإمكان أن ابنه مثلا يقع في مشكلة وهو القاضي، فلو كان ابنه وقع في مشكلة وهو القاضي بالفطرة التي خلقها الله بفطرة الأبوة، من الإمكان أن يميل القاضي إلى ابنه فيعطيه الحق. ولذلك لما جاء شريح، أو قال لما واحد سيدنا علي بن أبي طالب كان يعني يتشاجر مع أحد الناس وذهب إلى القاضي، فالقاضي بيقول له يا أبا الحسن قال ما أعطيته حقه، فقل لي يا علي كما ناديته باسمه فقل لي أيضا باسمي، لأن حينما تكني واحدا ثم تقول للآخر باسمه فإنك عظمت هذا ولم تعظم هذا.
صحيح.
ما الذي جعل عليا رضي الله عنه يقول ذلك؟ الشرع الإيه؟ الشريف. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الله إذا حكم في قضية ليس له منفعة في هذه القضية، ولم يعد عليه شيء من مصلحة أو من غير في هذه القضية.
نعم.
ولذلك لما حينما نتكلم عن الحكم بمعنى الحاكم لابد أن نضع في أنفسنا صفات الحق تبارك وتعالى حينما يشرع ليه؟ حينما يشرع للناس، حينما يشرع للناس ليس له ما يبكي عليه كما يبكي الناس، لأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال والجمال.
سبحانه.
ثم ليس، شوف، إن لو يا بني آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وجنسكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما ضر ذلك في ملكي شيئا. انتهت الأمور. إذن لا مصلحة لله في التشريع للناس بأن يتعامل مع بعضهم مع بعض بالعدل والقسطاس، ولكن حينما ننظر إلى قوانين أخرى مما جعلها الناس للناس، فمن الإمكان أن يكون بعض الناس لهم مصلحة وهم يضعون هذا القانون من أجل مصلحتهم حتى. ولذلك لابد أن نفهم أن قانون الله حينما يشرع لنا وللناس جميعا، سواء كانت أحكاما قدرية أو أحكاما شرعية، فإن الله تبارك وتعالى ليس له مصلحة في هذه الأحكام. الأمر الثاني أن الذي يشرع في الأحكام الشرعية عالم بكل صغيرة وكبيرة من خلجات الإنسان، لأنه هو الذي خلق.
سبحانه.
وعلى ذلك قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن نأخذ تشريع من؟ نأخذ تشريع الذي يعلم والذي هو بكل شيء محيط وليس له مصلحة ولا منفعة، أم نأخذ بقانون من إيه من يكون ليس من يعني علمه قاصر ومن الإمكان أن يكون له مصلحة. الرحمن الرحيم. حتى ننتهي من السؤال الأول، وإن كان له ذيول ولوازم، إلا أن نقول أن سنعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله في العدل.
نعم.
أن للحاكم أو يعني للحكم سبحانه وتعالى صفات ليست لخلقه.
نعم.
يعني ولا بد أن احنا نفهمها
إن شاء الله تعالى.
حينما نتكلم أيضا عن الحكم والفرق بينه وبين قول الحق تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمه، الله عز وجل في سورة القصص يتكلم على سيدنا موسى عليه السلام.
نعم.
سيدنا موسى كل الناس يعلم كيف ربي وكيف يعني قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
نعم.
وهم لا يشعرون. ودي طبعا قدرة الله تبارك وتعالى الغالبة والمطلق. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أن سيدنا موسى يعتبر أنه ربيب القصر وربيب الحاكم، يعني ربيب كان فرعون وله طبعا صولته وجولته، لكن هذه الكلمة آتيناه حكما وعلما، أتيناه حكما غير حكم ربنا تبارك. صحيح، أتيناه حكما بمعنى القوة أو بمعنى الفاصلية بين أيضا مختلفين، أو بمعنى يعني تصفية بعض القضايا، ففيها ثمة علاقة بقول الحق أو باسم الله الحق اللي هو اسم الله الحكم.
نعم.
سبحانه وتعالى. ولكن طبعا هناك فرق كبير بين حكم العبد وحكم الرب كما إيه كما بينا، أو كما العبد عبد والرب رب في كثير من الأمور، وإن كان هذا يعتبر حاكما في الدنيا وهذا يعتبر إيه خاصة القضاء بين الناس.
نعم.
ولذلك أنا أريد أن أقول شيئا، وهو أن الأرض مخلوقة من الله تبارك وتعالى، خلق الله. وأن الناس خلق الله، وأن الذي يولي أولياء الأمور أو الحكام الله تبارك وتعالى.
جميل.
فلا يجوز لأحد أن يخرج على أحد إلا بإذن ربنا تبارك وتعالى. لذلك قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. ولذلك أيضا قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يبقى لماذا اختار الله هذا ملكا؟ دي بتاعت ربنا.
نعم.
مش بتاعتنا بقى. ولماذا اختار الله هذا رئيسان؟ يبقى ده بتاعت ربنا مش بتاعتنا. ولكن نحن ننظر هل فعلا هذا يحكم بما يعني يحكم بالعدل والقسطاس ومنهج الله في أرضه أم لا، أو كده أو كده، أو أن يجعل شعبه وزويه وقومه يعيشون في سعادة.
نعم.
أو يعني ولا يستأثر بالثروة ولا يعني، هذا أمر هو الخلاف بين هذا وبين هذا.
نعم.
وطبعا دولة الإمارات تنعم بما لا ينعم به كثير من الايه من البلدان. فرحم الله شيخ زايد سلفا، وراء أيد الله يعني الشيخ خليفة خلفا وأبناءه وإخوانه محكم الإمارات. فالفضل موجود والعدل موجود إن شاء الله، ونسأل الله لهم مزيد عدل ومزيد فضل حتى ربنا تبارك وتعالى جعلهم في عليين في
الأرض. آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، أكيد نحن لازلنا متواصلين معكم مع الحكم جل وعلا، ونتواصل مع اتصالاتكم على 601-221، وكذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة نتواصل معكم على 2119 في هذه الحلقة من حلقات صباح النور. ونذكر أيضا بسؤال حلقة هذا اليوم. السؤال يقول: هي حديقة تضم أكبر مجموعة من الحيوانات البرية والأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، فأين تقع؟ الخيار الأول رأس الخيمة، والخيار الثاني العين، والخيار الثالث دبي. ترسلون إجاباتكم مستمعين الكرام على 2119 مقرونة بالاسم الثلاثي ورقم الهاتف. وطبعا مثل ما نقول كل مرة أن الجائزة عبارة عن 1000 درهم مقسمة بين فائزين، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله راح نعرف منو الفائزين معنا. والجائزة مقدمة من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بمناسبة احتفالات الدولة بمرور 50 عاما على الاكتشافات الأثرية بالدولة. نتواصل الآن إن شاء الله مع عدد من الرسائل اللي وصلتنا على 2119. هذه رسالة من أخوي أبو مكتوم المرزوقي يقول: اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا سيف العامري يقول: اللهم إنك أعطيتني خير إخوة وأصحاب في الدنيا دون أن أسألك، فلا تحرمني من صحبتهم في الجنة وأنا أسألك، اللهم اجزهم كل خير، اللهم لقد أدخل السرور في قلبي فضاعفه في قلوبهم، اللهم أمين. يا أخوي سيف العامري بارك الله فيك على هذا التواصل. كذلك على 2119 رسالة من أخوي علي عبيد طارش الكعبي يقول: أرق القلوب قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله جل وعلا، وأطهر حب الحب في الله. أسأل الله تعالى أن يكتب لكم بكل خطوة سعادة، وكل نظرة عبادة، كل بسمة شهادة، وكل رزق زيادة. آمين يا أخوي علي، ولك بمثل إن شاء الله والمستمعين أجمعين. إبراهيم الحمادي كذلك يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله لا أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمد عبدك ورسولك. جزاك الله خير يا إبراهيم الحمادي. كذلك على 2119 يعني رسالة من ضاعت الرسالة لأن ما شاء الله عدد الرسائل كبير جدا. طيب شيخ، نعود إلى إذن سؤال أخت أميمة يعني بالنسبة لسؤالها، أنها عندها ابن.
نعم. 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 هي تقول يعني الظاهر أن ابنها يعني تعبها شوية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويهدي أبناءنا وبناتنا جميعا.
آمين.
لكن لولا أن الله تبارك وتعالى جعل في الابن أو في غيره العصيان والطاعة،
نعم،
لقلنا إننا من الإمكان أن نجعل العاصي مطيعا والمطيع عاصيا.
صحيح.
ولكن هذه الأشياء بقدرة الله تبارك وتعالى، حتى إيه؟ حتى يجعل الإنسان يذهب إلى ربه بقلبه وقالبه ويقول يا رب.
نعم.
وعلى ذلك الهداية من الإمكان أن تكون كونية، ومن الإمكان أن تكون يعني هي كونية بأن كتب الله على الله.
صحيح.
لكن من يدري أن هذا الولد في كلمة يغير الله حاله إلى أتقى الخلق؟
نسأل الله.
فهو لا يدري الخاتمة ولا يدري الإيه ولا يدري السابقة التي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون عليه.
نعم.
وهذا حينما نضعه تحت الميكروسكوب الشرعي له كلام كثير.
نعم.
من إرادات الشخص، من إرادات الابن وشهواته وما الذي يدفعه والأسباب وغير ذلك، ثم هداية الله، ثم النظر إلى هذه الهداية، له حلقة كبيرة.
نعم.
يعني إيه، ولكن نقول لها إيه، نقول لها لابد أن تدعو له في السحر بأن يهديه الله، واطرقي باب الحق بالدعاء، وإياك أن تدعو عليه. أنا أحذر أي أم أو أي أب، حتى ولو ابنه كان عاصي وبنته عاصية، لا يجوز له أن يدعو على ابني ولا على بنته.
نعم.
لأن من يدعو على ابني وعلى بنته إنما يزداد شقاء، لأن ابنه يعصي أكثر.
نعم.
وكلما عصى الابن أكثر كلما شق الأب والأم أكثر.
صحيح. ولعلها. نعم. يعني تكون سبحان الله يعني في ساعة استجابة
سيحدث.
نعم.
هذا.
نعم.
اطرق باب الحق تبارك وتعالى خاصة في السحر.
نعم.
النبي يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير شيخ. هناك أيضا رسالة من أختنا آمنة الشحي، جزاك الله خير، تقول بدأت رحلة البحث عن الخالق لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الآية إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات أو فلما جن عليه الليل رأى كوكبا حتى
ربي.
نعم. نعم. حتى نهاية الآيات، و يعني اكتشف سيدنا إبراهيم من خلال هذا أن الذي خلق الكواكب والشمس والقمر هو رب المخلوقات جميعا، وأن هذه المخلوقات مسخرة ولا تملك إلا أن تسير في فلكها بدقة متناهية، فسبحان المتفرد بالخلق وحده، وسبحانه له الأسماء الحسنى الدالة على كماله وعظم شأنه، فاللهم علمنا بك وانفعنا بما علمتنا، اللهم أمين. يا أخت آمنة الشحي، ويعني حقيقة الرسالة الكلمات من الداخل، لكن جزاه الله خير الشيخ سمير ساعدنا في فك رموز هذه الرسالة، يعني بارك الله فيك.
أنتم أهل وبركة.
نعم.
يا
لا بالعكس يا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن مستمعين الكرام أكيد متواصلين معكم مع الحكم جل وعلا، ونتواصل أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. شيخ سمير تسمح لنا نأخذ هذا الاتصال من أخوي مصطفى. مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا مصطفى.
الله يحفظك يا رب.
الله.
أنا طبعا أول حاجة عايز أقولها يعني جزاكم الله خيرا، إن ما فيش حد دولة الإمارات أو يمكن في الخليج بيسمع إذاعة القرآن الكريم مرة إلا لما بيواظب إن هو.
بارك.
فربنا يجزيكم عنا كل الخير يا رب.
وياك إن شاء الله يا مصطفى.
الحاجة الثانية أحب أشكر فضيلة الشيخ، وأحب بس أقول مرشي. تعليق صغير على سؤال الأخت أميمة.
نعم.
على قول الله تبارك وتعالى إن الله لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن ربنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل بما إن هو حكم عدل، فمن هنا مش عايدة على المولى عز وجل، من هنا عايدة على الشخص نفسه، أي أن الله لا يهدي إلا من يرى في نفسه إن هو يستحق إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه. يعني ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل حتى مع الكافر ذات نفسه، يعني أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه العذاب يوم الاثنين، لأن لما تولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
نعم.
الجارية بتاعته تبشره بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، عفى عنها وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيجازي يوم الاثنين بما فعل مع الجارية إن هو بيخفف عنه العذاب.
نعم.
فمن عايدة على الشخص نفسه، لما ربنا سبحانه وتعالى بيرى في الإنسان بوادر الهداية أو ما يستحق إن ربنا سبحانه وتعالى يقف بجانبه ويهديه، ربنا سبحانه وتعالى بيهديه، فمن هنا عايدة على الشخص نفسه.
طيب.
على حسب فعله وعلى حسب نيته، وليست على المولى عز وجل.
نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شكر جدا.
نعم.
وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أخوي مصطفى، ويعطيك العافية على هذا التواصل. يعني ما أدري لك تعليق.
لا، هو احنا لم نتكلم على الآية نفسها، انك لا تهدي من احببت، ولكن طبعا من هي تعود على الشخص اللي يعني الذي نريد ان يهتدي. ولكن أقول إن الهداية لها معان كثيرة، منها معنى الدلالة والإرشاد، والأمر الثاني معنى التوفيق، التوفيق للعمل. فالدلالة والإرشاد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، وشغل العلماء، وشغل الأم، وشغل الأب، وشغل أن ترشده إلى الطريق السليم، وأن ترشده إلى ما يحبه الله ويرضى. لكن في نقطة هي، هل الدلالة والإرشاد توجه قلب هذا الابن أو قلب هذا الشخص إلى الله عز وجل، بمعنى أن تغير حاله؟ لا يملك تحويل هذه إلا الله، وهي تسمى هداية التوفيق للعمل، وهداية التوفيق من الانتقال من المعصية إلى الطاعة. نحن لا نريد أن نتكلم في هذا، لأن إحنا يعني إيه ليس لها ثمة علاقة صغيرة بس بالحكم، ولكن هذه
موضوع آخر
في قول الحق تبارك وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، وشروط الهداية، وكل الناس لا يملك هداية التوفيق، وهي تسأل عن هداية التوفيق،
صحيح،
اللي هو نقل الابن من المعصية إلى الطاعة. وعلى هذا لها محاضرة كبيرة عشان أكيد. نتكلم
نسوي حلقة إن شاء الله تعالى.
والله أنا مستعد إن شاء الله. وده يهم الآباء والأبناء. يعني لأن كثير من الناس الأولاد في المراهقة، يعني الآباء والأمهات يأخذونهم بشدة ويأخذونهم، لكن بينعكس هذا الأمر على الولد حينما يكبر، أو على البنت حينما تكبر. على العموم، أن لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا عناصر هداية إرشاد نحن مأمورين أن نتكلم مع أولادنا بها. هي تريد هداية التوفيق، وهو الله يقول ذلك، إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع يا محمد أن تهدي من أحببت هداية التوفيق صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك في آية قال وإنك لا تهدي إلى صراط الله، يبقى ربنا قال له إنك لا تهدي، وبعدين يقول إنك لا تهدي. إزاي؟ يظن الناس أن هناك تناقض بين الأمرين، ولكن هناك اختلاف جهة، لأن لا تهدي، إنك لا تهدي يعني هداية إرشاد وهداية دلالة، وهذا موضوع كبير. يعني ما أريد أن أفتح فيه، وهي الأستاذة أميمة بركة، وهي تحب أن يكون ابنها من الطائعين.
نسأل الله هذا لها إن شاء الله،
إن شاء الله نعمل حلقة للهداية، لأن اهدنا الصراط المستقيم تستحق أن احنا نعمل حلقة واثنين وثلاثة عنها
بإذن الله.
نعم
تعالى.
إن شاء الله.
نحن أعزائي المستمعين، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما العلاقة شيخ بين وجود الإيمان هنا في هذه الآيات ووجود الإيمان فينا، وبين حكم الله جل وعلا، أو يعني لماذا ربط الإيمان بالرضا بحكم الله ورسوله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حينما نجيب على هذا السؤال نسأل أولا ما الإيمان؟ الإيمان بأي شيء؟
أحسنت.
هذا هو الربط بين الإيمان وبين الرضا بالحكم.
نعم.
يعني أن الإنسان يؤمن بما يرضى به، وإلا لا يكون مؤمنا. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، جاء سيدنا جبريل سيدنا رسول الله وقال له يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن شهادة أن لا إله إلا الله، حديث المعروف.
نعم.
وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. تؤمن بالله يعني إيه؟ قال تؤمن بالله وبما يقول الله، وبما يشرعه الله، وبما يقدره الله، وكل شيء، حتى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. حتى قال له وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى الله. معنى ذلك أن الرابطة بين أن ترضى عن الله هو الإيمان بالله. ولذلك هنا في بعض الأشياء قال أنك تؤمن بالله عز وجل بعقلك أولا. بعقلك أنت تشوف ربنا ده هل يصلح أن يكون إلها؟ ومعذرة في اللفظ، يعني أنا يعني الواحد لما يقولها يعني يقشعر بدنه. هل ربنا تبارك وتعالى الذي له هذه الأسماء الحكم، وبعد الأسماء الأخرى العدل القهار الوهاب الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لا يحابي أحدا ولا 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 لا. هل هذا يصلح أن يكون إلها، أم أن الذي يصلح أن يكون إلها هبل أو اللات أو العزة أو المال أو الجاه أو السلطان أو المرأة أو الله؟ هل هذا هو بأي شيء يؤمن عقلك وقلبك، بهذا أم بلا؟ إذا آمنت بالمال بأنه هو الإله فلا بد أن تتعامل خلجات نفسك بقوة المال، وكذلك كل ما تؤمن به فإن ذرات جسمك تتعامل مع ما تؤمن به.
نعم.
وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رضيت قال من قال كل صباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. نعم. الله ليه؟ قال لأنه آمن أولا بعقله ووثق في الله وفي رسوله وفي كتابه وفي منهجه، فلما وثق في ذلك لا يعمل عقله فيما صح عن ربه وعن رسوله من ايه؟ من احاديث او من ايات. ولذلك هناك فرق بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا قال الله شيئا لا يعمل العقل، لا يكون له مجال لعقولهم في أن ينظروا فيه، وإذا قال النبي شيء خلاص دخل في قلبهم ولم يمرونه على عقولهم. ليه؟ ثقة في الله وثقة في الرسول. ثقة في الله يعني إيه؟ يعني ثقة في علم الله عز وجل.
نعم.
وثقة في علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك حتى يعلم الناس ذلك، هناك مجتمعات لها قوانين، لها دستور.
صحيح.
والمؤمنون والمسلمون لهم دستور.
نعم.
هناك مثلا مجتمع قريش كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
له دستور يتعامل به. إزاي يعني؟ يعني السيدة عائشة تقول كنا في الجاهلية، كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء كما قلنا سابقا.
نعم.
يأتي الرهط من الرجال فيدخلون على المرأة كل يصيب منها، فإذا حملت وجاء وقت وضعها استدعت هؤلاء جميعا فألصقت ما في بطنها الوليد بأي واحد منهم لا يستطيع أن ينفك عن ذلك. ثم الثانية تقول وكانت المرأة أصحاب الرايات، من أرادهن دخل عليهن. ثم الثالث كان الرجل العظيم في القبيلة، يأتي رجل لزوجته ويقول اذهبي فاستبضعي من فلان حتى يأتي رجل ولد يشبهه في عظمته. والرابع أن يأتي الرجل لولي المرأة فيمهرها، فلما يمهرها فإنه يعني يتزوجها. والإسلام العجيب، هذا قانون الجاهلية، الزواج في الجاهلية.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولكن الإسلام لما جاء هدم الثلاثة الأولانيين وخلى الرابع. يعني الإسلام حتى كلما يرى شيئا حسنا عند الغير حتى عند الكفار يأخذه وينميه، بل يجعله منهاجا له. ليه؟ لأن الإسلام يعني مع كل بناء وليس مع أي هدم. مثلا في حكم الجاهلية كانوا يفعلون في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، يعني يجي يعملوا الأنثى من الجمل لما يجي تلد مثلا 10 بطون يعملوا ودنها ويقول لك ان هذه لله ما تتركبش ولا. لكن منهج الله لما جاء قال ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. طيب في منهج الجاهلية كان أن الإنسان من الإمكان أن يقتل ابنه تقربا إلى هبل، إلى الآلهة.
نعم.
الله تبارك وتعالى منع هذا. في منهج الجاهلية كان وإذا الموءودة سئلت، المنهج الله عز وجل جاء وقد منع ذلك.
نعم.
فمثلا التفاخر بالقبائل والأنساب وغير ذلك في الجاهلية، الله تبارك وتعالى ما جعل التفاخر بهذا، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هناك منهج للمسلمين لابد أن يؤمنوا به، مثل التراك بتاع اللعب مثلا. نعم. دي فيه تعاليم الإسلام، من دخل هذا التراك الملعب بتاع الكورة. نعم. كأنه هو تعاليم الإسلام، فمن دخل هذا وكان في أي ركن من أركانه فهو في داخل الإسلام، لكن اللي يطلع برا اللاين برا الخط يكون إيه؟ يكون ليس مسلما. إذن لابد أن أولا أن تثق في الله وأن تثق في رسوله، فإذا وثقت في الله وفي رسوله فحينما يشرعان لك شيئا فإنك لا تعبل عقلك فيه، ثقة في الله أنه أعلم منك وثقة في رسول الله أنه أعلم منك، فلا إيه؟ فلا تعبل عقلك بذلك. ولذلك كل ما يأتي عن الله وهو صحيح فنحن نصدق به ونؤمن. أضرب لك مثلا حتى ننتقل إلى الـ 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 يعني في إلى ما بعد بصورة سريعة لأن الوقت يداهمنا.
نعم تفضل.
الوقت يداهمنا. تكلمنا فيما سبق أن سيدنا أبو هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ مال الزكاة، وهو جالس يحفظ مال الزكاة كانت حبوب وزبيب وتمر وغيره، وهو جالس جاءه رجل يأكل ويحث من هذا الطعام كما قلنا سابقا، ولكن أبو هريرة مسك الرجل ده وقال له ازاي تأكل أنت من مال الزكاة، لا أرسلنك إلى رسول الله. قال أبو هريرة أنا رجل فقير وعندي عيال فسامحني على ألا أعود. فقال يعني اذهب ولقد سامحتك على ألا تعود. وذهب سيدنا أبو هريرة ليجلس في مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبأ النبي أبا هريرة دون أن يتحدث أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ الله، من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنبأ النبي؟ الله تبارك وتعالى. نعم. فقال يا رسول الله شكى حاجة شديدة وقال علي عيال فرحمته على ألا يعود. أبو هريرة يقول للنبي كده. نعم. فالنبي يرد عليه ويقول له لا، أما إنه قد كذبك وسيعود. فيقول أبو هريرة شوف فعلمت تحقق يقين، فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. لم يعمل أبو هريرة عقله في قول النبي لا ده الرجل حلف لي والرجل عمل كذا وأقسم لي أنه لن يعود، ولكن أبو هريرة تيقن أن الرجل سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيعود. يبقى كذب الرجل وصدق النبي ولم يأتي كلامه على عقل أبو هريرة لأنه واثق من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك تحقق قول النبي بأن الرجل قد عاد وأخذ يحث أيضا من الطعام إلى آخر القصة. إذن لابد أن نفهم أننا حينما نثق في الله ونثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نرضى عنهم. نرضى عنهم يعني إيه؟ يعني نرضى بما جاءوا من كل، حتى وإن كان ذلك يخالف خلجات أنفسنا وشهواتنا وعقولنا. ولذلك تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل صلح مع قريش، وكان هذا الصلح جائرا فيما ظهر لأمر الناس، وعمر بن الخطاب راح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنرضى الدنية في ديننا؟ ألا ولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نرضى الدنية في 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 ديننا؟ فقال هذا ما حدث يا عمر. خلاص. وذهب عمر إلى سيدنا أبي بكر وكأنه لا يرضى بهذا الحكم، وقال لأبي بكر مثل ما قال لسيدنا رسول الله أولسنا على الحق؟ بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال فلماذا نرضى الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ انظر إلى أبي بكر أستاذ الأمة بقى، فقال إيه؟ إلزم غرزك يا عمر فإنه رسول الله. شوف كيف الله. نعم. يعني إيه؟ يعني لا تعمل هذا الأمر على عقلك، وانتبه أن الذي فعل ذلك رسول الله، وحينما يفعل ذلك رسول الله إنما يفعل عن مراد الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأجل ذلك لابد لجميع المثقفين في العالم حينما يقول محمد شيء ويحدث أن هذا الشيء وصل إلينا بطريق صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقتنع العقول بقول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحق، ولا تعارضه أبدا لأنه رسول رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
سبحانه. نعم، إذن لازلنا إذن متواصلين معكم مستمعين الكرام مع اسم الله الحكم أكيد، ومع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. يمكنكم إن شاء الله التواصل معنا عن طريق الهاتف 601-221، وأيضا عن طريق رسائل نصية القصيرة على 211. اليوم اللي نتحدث فيها عن الحكم جل وعلا. الشيخ، يعني قد يبتلى أي أحد منا أن يظلم أو أن يفترى عليه، فكيف يمكن أن يواجه هذا الشيخ، وهل يمكن الاستفادة من قوله جل وعلا واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد أن نفهم أن هذا الأمر يحتاج إلى حلقة كاملة.
طيب.
ليه؟ قال لأن هذه علاقة بين الإنسان وبين الإنسان وبين أخيه الإنسان.
نعم.
وهذه علاقة أيضا بين الإنسان ومنهج الله تبارك وتعالى في الكون الذي في الأرض التي نعيش عليها.
نعم.
وهذا أيضا علاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه، بأن إذا ظلمه أحد هل يلجأ إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، أم أنه يأخذ بالأسباب الدنيوية ثم بعد ذلك يلجأ إلى الله، أو يأخذهما معا أسبابا دنيوية مع دعاء رب البرية؟
نعم.
والحمد لله تبارك وتعالى هذه الدولة التي نعيش فيها، دولة الإمارات، دولة مباركة، أرسى الشيخ زايد قواعد العدل فيها، حتى أن يعني كثير من الناس يعني يأمن على نفسه ويأمن على أولاده حينما يمشي حتى في الساعة 2، ولا لا يستطيع أحد أن يؤذي أحد، لأن جربنا هذا. تتصل بالشرطة على طول، تجي لك الشرطة وتقول لك أنت عملت، لكن لا بد أن تكون صادقا، ولا بد أن تكون لك الأدلة على ذلك.
نعم.
بأن هذا أراد أن يضرك. إذن لا بد أولا في مثل هذه الأشياء أننا نذهب إلى أولي الأمر أولا.
نعم.
ونقول لهم فلان قد ظلمني، ثم نرسل إليه معنا الحجة والبرهان على أن هذا ظلمني. افرض أن هذا الرجل الذي ظلمني مثلا يعني،
نعم،
كان أقوى مني حجة زورا وبهتانا، ممكن. النبي يقول ذلك.
صحيح.
رب رجل ألحن بحجته من أخيه، يروح يقول لك وولي الأمر لم يقتنع بماذا أفعل. يبقى علي أن يعني أتكلم مع الله تبارك وتعالى في سحري. ليه؟ لأنه لا تخفى عليه خافية. من شوف النبي يقول فرب أحدكم ألحن بحجته من فأقضي له وليس حقه، وإنما لو قضيت له وليس حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. فمن الإمكان أن تقوم في السحر وتقول يا رب هذا ظلمني، وإذا ظلمني أنت ترى، نامت العيون ولا تنام عينك، الكل لا يعلم وأنت تعلم، أنا ضعيف، أنا كذا. فإذا بالله تبارك وتعالى يستجيب لدعوتك. إيه يعني؟ ولذلك هو قلنا سابقا يقول لك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم.
نعم.
تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم.
نعم.
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى لدعوة المظلوم حينما ترفع إلى السماء، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن الناس يكونون واهمين حينما يقطعون الصلة بين الأرض وبين السماء. ولذلك يقول سيدنا معاوية أنا لا أخاف من أحد كخوفي من رجل ليس له سند إلا الله. لأن ليه؟ قال الله هو القوي، الله هو السميع، الله هو البصير، الله هو القهار الجبار المنتقم. إذن لو لم يكن لك سند إلا الله فأنت تملك الدنيا بحذافيرها. وعلى ذلك لابد أن نعلم أن القلب لابد أن ينظر ويعتمد ويستند إلى الله ويتوكل وينيب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، حتى إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة وقال يا رب. وإذا كنت أنت تعمل عند وزير أو عند مدير أمن أو عند واحد جارك يعني ظلمك وأنت قلت له يعني أنا ظلمت، مدير الأمن يعمل إيه ولا يجي وتعالى ويأتي لك بالحق، فما بالك بأنك تعمل عند الله فكيف يأتي لك بالله؟ إذن لما تقول يا رب فإن الله تبارك وتعالى إيه؟ ينصرك لا محالة. نعم. يبقى لها خطوات في الظلم وفي أخذ الحق.
نعم.
بسرعة كده.
نعم بارك الله فيك شيخي. طيب نعم. يعني في النهاية وفي الختام يعني عندنا هذه الدقائق المعدودة.
طيب.
كيف يمكننا الاستفادة من هذا الاسم شيخ في حياتنا وعلاقتنا بهذا الاسم؟
شوف بسرعة يقول إحنا إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى هو الحكم يبقى لابد أن يحكم الإنسان نفسه في غضبه فلا يسيء إلى أحد، لأن الحكم كما سنعرف في الحلقة القادمة إن شاء الله سنعلم أن الله يوفي الإنسان حقه ويأخذ منك حق إذا ظلمتني.
صحيح.
وعلى ذلك لابد أن تضبط نفسك حتى لا تظلم أحدا. وأقول للسادة المستمعين بذكورهم وإناثهم إياك أن تجعل في صفحتك أن تجعل صفحتك ملوثة بظلم العبيد، حتى وإن كنت عاصيا لله تبارك وتعالى فإن الله كريم، من الإمكان أن يغفر لك إذا استغفرت ربنا عز وجل، لكن إذا ظلمت أحدا من البشر فإن الله لا يغفر لك ذنبك إلا إذا غفر هذا البشري للبشري ذنبه. وحينما تطلب من بشري أن يغفر ذنبك أو يسامحك، يعني غفران الذنب معنى المسامحة، فإن هذا أمر يشق على بني آدم، فأنت تدعو الله بأن تخرج وصفحات من الدنيا وصفحتك بيضاء من ظلم العبيد. هذه واحدة. الثانية أن لا تجعل، لابد أن تتحكم في شهواتك وتجعلها على حكم الله تبارك وتعالى. الأمر اللي بعد كده، لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت، فما فات كتبه الله في الأحكام القدرية، وما هو آت كتبه الله في اللوح المحفوظ أيضا في الأحكام القدرية. فلماذا تتعس أيها الإنسان وقد كتب الله مستقبلك وسعادتك من قبل أن تولد؟ يبقى فين العقل؟ قال أينقص من عمرك شيء قدره الله؟ قال لا. قال أينقص من رزقك شيء قدره الله؟ لا. قال لا. قال أينهب أحد رزقك رغم أنف؟ قال لا. قال فعلام الحزن إذان. فعلينا أن نريح أنفسنا بأن الأحكام القدرية كتب الله لنا فيها سعادة وإيه وتعاسة أو غير ذلك، فنرتاح. وبعدين في الشغل في العمل يعني لا يصعد هذا على هذا ولا يقولهم.
نعم.
بعد ذلك أن 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 يعني تجعل قلبك تحت سلطان الشرع ولا تأخذ حكما حتى تأخذ الإذن من الله بهذا الحكم. ولذلك أيضا لابد أن تثق في الله وفي رسوله. صح. إذا صح النقل عنهما فلا بد ألا تعمل عقلك، لأنك آمنت بعقلك قبل ذلك ووثقت ثم آمنت بقلبك، فلا بد أن تأخذ الأمر مسلما.
جزاك الله خير. يعني وصلنا فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. بارك الله فيك شيخ وثابك الله.
الله يكرمك
وسعدك، جعل ما قلت إن شاء الله في ميزان حسناتك. وبارك